ثنايا الذاكرة. من ثنايا الذاكرة ذاكرة المكان وعبق التاريخ. من ثنايا الذاكرة برنامج توثيقي يوقعه كل أسبوع جمال فوز.
إلى حلقة اليوم من برنامج من ثنايا الذاكرة، نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، فسعداء بالتواصل معكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا يتواصل برفقتكم عن الفكر الصوفي المغربي، وبعدما عرجنا في حلقة الأسبوع المنصرم على الموضوع كتراث مغربي من حيث النشأة والتطور، نقف اليوم عند الامتداد وتأثير وتأثر الفكر الصوفي في علاقته بالثقافة الغربية الأمريكية والأوروبية. في ضيافتنا دائما الأستاذ عزيز إدريس كوبيطي، أستاذ الفكر والأدب الصوفي بالجامعة الأمريكية، خاصة جامعة ليولا شيكاغو. امتداد الفكر الصوفي المغربي إلى أوروبا وأمريكا يعود إلى حقب قديمة من تاريخ الوجود البشري، فتعددت في ذلك مظاهر ممارسته وتطبيقه، مظاهر حافظت أحيانا على الطابع الإسلامي وتأثرت أحيانا أخرى بممارسة روحية استنبطت من المعتقد المحلي. وأما القبول بالفكر الصوفي المغربي كممارسة روحية داخل الأقطار الغربية فيرجع إلى الطرح الديمقراطي الذي امتاز به الغرب وقبوله بالتعدد الديني والتعايش الإنساني، كما يفصل الحديث في الموضوع الأستاذ عزيز إدريسي كوبيطي.
هذا كلام ذو سجون يعني، وله تفاصيل دقيقة جدا ربما قد لا تهم المستمع يعني بشكل خاص، ولكن يعني يمكنني أن أتحدث هنا عن أن التصوف عندما وصل إلى الغرب أخذ أشكالا مختلفة، فهناك من الغربيين من حافظوا على أصوله الإسلامية وعلى شكله الإسلامي وعلى الطريقة التي هو ممارس بها داخل العالم الإسلامي، وهناك أيضا من حاول المجزى ما بين التوجهات الروحية التي كانت سائدة في الغرب، لأن الجانب الروحي أيضا يوجد حتى في النصرة في الديانة المسيحية وفي اليهودية، حاول المزج ما بين هذه الأصناف وأفرز نوعا غير معروف في العالم الإسلامي، وانتشرت بعض الفلسفات كفلسفة تراديشناليزم يعني التقليدية وفلسفة الكرينياليزم الحكمة السرمدية، وهؤلاء ادعوا على أن التصوف يعني هو ذلك الدين الفطري الذي ربما أصله ممتد في التاريخ يعني يرجع إلى نشأة إلى ما قبل خلق آدم، يعني لا يرتبط بالضرورة بالدين الإسلامي. يعني التصوف أخذ أشكال، يعني يمكن أن نقول في هذا السياق أن التصوف أخذ أشكالا متنوعة، منها من حافظ على سياقه الإسلامي الخالص، وأغلب المتصوف الغربي الذين حافظوا على هذا السياق الإسلامي الخالص الذي يعتمد على الفقه وعلى ممارسة الكاملة للشريعة وعلى الحفاظ على يعني الصلوات الخمس والحاج وغيرها من الأركان الإسلامية المعروفة، أغلب المتصوف الغربيين الذين ساروا في هذا الإطار استمدوا من شيوخ التصوف المغاربة وأخذوا من شيوخ التصوف المغاربة. يعني يمكن أن تحسب هذه النقطة لصالح التصوف المغربي، أنه فعلا أثر في الغربيين تأثيرا بالغا واستطاع أن يحولهم وأن يرجعهم إلى يعني السكة الإسلامية الصحيحة، في حين أن أغلب المشايخ الآخرين الذين يعني أخذوا بأشكال أخرى من التصوف إنما كان تأثرهم ببعض المدارس الصوفية التي تعنى أكثر بالإشراق وبالعرفان وبالمنطلقات الفلسفية أكثر منها يعني الشرعية الفقهية المتداولة في العالم الإسلامي. يعني والغرب يتصدق دائما بفكرة الديمقراطية وفكرة التعدد يعني الديني والتعدد الثقافي، ومن ثم يعني فالمتصوفة الغربيين يعني قد يجدون في الغرب متنفسا فعلا لممارسة شعائرهم ولممارسة يعني أذكارهم وللاجتماع وللحضرة ولغير ذلك. يعني التخوف الكبير في الغرب من الحركات الدينية هو تخوف سياسي بالدرجة الأولى، يعني تخوف على المصالح حتى المصالح الاقتصادية. يعني أن الغربيين عندما يجدون أن مصالحهم الاقتصادية في خطر حينئذ يتخذون موقفا عدائيا من التيارات من التيار الذي يشكل هذا الخطر عليهم. والتصوف الإسلامي معروف باعتداله ومعروف بوسطيته ومعروف أكثر بمرونته وبقابليته للتكيف. فالتصوف الإسلامي كان مرقبا في البلد على اعتبار أنه ظاهرة جديدة، ولكن يعني أثبت نجاعته في التكيف وفي المرونة وفي التأثير بشكل إيجابي، بحيث أنه كان دائما منهجا للاعتدال. وأن المتصوف الغربيين على الرغم يعني من تحولهم إلى الإسلام وعلى الرغم من أنهم أصبحوا مسلمين يمارسون الإسلام يعني بشكل دقيق جدا، لكن هذا لم يحرمهم من أن يمارسوا أيضا هويتهم الوطنية ويدافع عن مصالح بلادهم ويساهم أيضا في تخليق الحياة السياسية وممارسة يعني وظائفهم بشكل عادي كمواطنين أوروبيين يساهمون في رقي بلدانهم وفي تطورها. وفي لأن الإسلام لم يكن أبدا يعني دين قبلي، هو دين كوني، هو رحمة للعالمين. كان الإسلام دائما رحمة ولا يزال رحمة للأكوان كلها. ومن ثم فيعني لا بد أن هؤلاء الغربيين الذين دخلوا إلى الإسلام من باب التصوف أن يكونوا أوروبيين وأن يساهموا في نهضة بلدانهم. بالفعل هناك يعني بعض المضايقات التي يتعرض لها المتصوفة، لا سيما أولئك الذين لهم بعض المشاريع الإصلاحية، يمكن أن نذكر في هذا السياق يعني الطريقة الحبيبية الدقاوية التي انطلقت من الشيخ الصوفي المغربي سيدي محمد بن حبيب الدقاوي المتوفى سنة 1972 في مدينة مكناس، وهو دفين مكناس حاليا. يعني هذه الطريقة الآن تنتشر في الغرب عن طريق شيخ سكوتلندي هو آيان نيل دالاس أو عبد القادر الصوفي، يعني أخذ اسما إسلاميا الشيخ عبد القادر الصوفي. هذا الشيخ له مشاريع اقتصادية يهدف من ورائها يعني إعادة الاعتبار لركن الزكاة في الإسلام، ويهدف إلى الإصلاح الاقتصادي، وأنه ينتقد بشدة وبحدة التعامل الربوي في الغرب والتعامل يعني بالأوراق النقدية الغربية، وله مخطط واستطاع أن يصدر عملة نقدية إسلامية. وهذا يعني هذه الأمور تسبب له بعض الحرج في علاقته مع الغرب، و يعني يتعرض أتباعه لبعض المضايقات، ولكن هذا لا يمنعه من أن يمارس حياته بشكل عادي.
في جميع الحالات لا يمكن أن نخفي الرقابة التي مارست على الفكر الصوفي المغربي في أوروبا أو أمريكا باعتباره ظاهرة دخيلة على المعتقد الروحي، لكن قوة الانتشار يفسرها قدرة الفكر الصوفي المغربي على التكيف مع كل زمان ومكان. على الرغم من المضايقات التي شهدت والناجمة عن التخوف السياسي من الإسلام ومن المشاريع الإصلاحية للمتصوفة، تأثير الفكر الصوفي في الغرب لم يقف عند حد الأشخاص الذي امتد إلى مختلف أشكال الفكر والأدب ومختلف مظاهر الحياة العامة هناك.
التصوف لم يؤثر فقط في الأشخاص ليخرجه من الظلمات إلى النور، بمعنى ليخرجه من اعتقادات سابقة إلى منهج الإسلام السليم، ولكن أيضا أثر في الحياة الثقافية وفي الحياة الأدبية وفي الإنتاجات بشكل عام، سواء في الغرب أو سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة. يعني لا يمكن فصل الولايات المتحدة الأمريكية عن أوروبا إلا في نقاط معينة يعني تختص بخصوصيتها الثقافية المستقلة عن الغرب. يعني عندما أقول الغرب فأنا أقصد يعني الغرب الحديث بمعنى شمال أمريكا وأوروبا حاليا. كمظاهر حضور يمكننا أن نتحدث عن وجود طرق صوفية إسلامية تحضر في الغرب الآن وفرضت يعني وجودها بفعالية وبنجاعة. هذه الطرق تحضر إما من خلال المهاجرين أو من خلال المتحولين الذين اعتنقوا الإسلام من بوابة التصوف، بل من الطرق الصوفية الآن من له شيخ غربي، يمكن أن نتحدث عن طريقة الشديدة بالطاوية، شيخها هو نور الدين دركي الأمريكي، نور الدين دركي. يمكن أن نتحدث عن الطريقة الحبيبية الدرقاوية، شيخها الآن في الغرب هو آيان نيل دالاس اسكتلندي. يمكن أن نتحدث عن الطريقة الدرقاوية الهاشمية، شيخها الآن في أوروبا هو الأمريكي نور حاميم كيلر. يمكننا أن نتحدث يعني عن الشيخ حمزة يوسف الذي له أتباع كثيرون، وإن لم تكن له مدرسة خاصة أو طريقة خاصة إلا أنه له مريدين وله أتباع في الولايات المتحدة كما في الغرب. يعني التصوف يحضر في الغرب كما كطرق صوفية إسلامية، ثم هذه الطرق الصوفية الإسلامية بالتأكيد لها تأثير في المجالات الأدبية، بحيث نجد أن شعراء أمريكي الشعراء غربيين أوروبيين وأمريكيين كبار تأثروا بالتصوف الإسلامي. يمكننا في هذا السياق أن نتحدث عن تأثير الفارسية، تأثير يعني حافظ الشيرازي الشيخ الصوفي المعروف، نتحدث عن تأثير جلال الدين الرومي في أوروبا، يمكننا نتحدث عن شيوخ المغاربة، يمكننا نتحدث عن ديوان سيدي محمد الحراق، يمكننا نتحدث عن ديوان أبي مدين شعيب الغوث الذي ترجم إلى اللغة الإنجليزية من طرف الباحث الأمريكي المرموق فانسنت كورنل. يمكننا أن نتحدث عن الشيخ سيد محمد بالحبيب الذي استلهم منه العديد من الأمريكيين، استلهم منه يعني نفس الشعري، ويعني أنهم تحول مسار شعرهم أو مسار نبرتهم الشعرية أو مسار موضوعاتهم وسيمتهم الشعرية بعد تعرفهم على هذا الشيخ. نذكر على سبيل المثال دانيال عبد الحي مور، دانيال مور هذا أمريكي متأثر جدا بالتصوف المغربي وبالشيخ سيد محمد بن حبيب، وقد أثر هذا الشيخ ليس في دانيال مور فقط أو في مجال الشعر، بل أثر أيضا في مجال المسرح، بحيث نجد بعض المسرحيات الصوفية لا سيما المغربية متداولة على خشبات المسرح الأوروبي والأمريكي. أذكر مسرحيات تعالج تيمة تيجانية، أذكر مسرحيات دانيال مور. أيضا أثر التصوف بشكل عام والتصوف المغربي بشكل خاص في المجالات الأدبية، حيث أننا نجد قصة مثلا The Book of Strangers، كتاب الغرباء، وهي قصة رواية أدبية تقريبا تعتبر هذه الرواية هي للشيخ الصوفي آيان نيل دالاس، تعتبر نقطة تحول في الأدب الإنجليزي الحديث، بحيث أن هذه أول قصة أدبية إنجليزية صوفية يكتبها صوفي وتعالج تيمات صوفية، بحيث أنه يتحدث عن تحوله، كيف تعرف على التصوف الإسلامي وكيف التقى بشيخه وكيف يعني بشكل أدبي. يمكننا أن نتحدث أيضا عن تأثير التصوف المغربي في مشاريع إصلاحية دينية كما أسلفت في مشروع الشيخ حمزة يوسف. يمكننا أن نتحدث أيضا عن التأثير في مجال الطب، حيث أنه يوجد الآن يعني في أمريكا من يمارس الطب النبوي التقليدي بإذن من بعض مشايخ التصوف المغاربة. نتحدث عن تأثير في مجال الترجمة، حيث أن هناك العديد من الأكاديميين وغير الأكاديميين الغربيين الذين اعتنوا بالتراث الصوفي المغربي وكرسوا معظم حياتهم لترجمة المتون الصوفية المغربية إلى اللغات الأجنبية، لا سيما الإنجليزية باعتبارها اللغة الأولى الآن في العالم الغربي. أذكر هنا الأمريكية عايشة بيولي، أذكر زوجها عبد الحق بيولي، أذكر فانسنت كورنر الأمريكي، العديد جدا من مجالات التأثير. حتى في مجال الموسيقى نجد أن في بداية السبعينات من القرن العشرين ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة موسيقية تستمد كل يعني صفاتها، بل حتى اسمها تستمده من التصوف المغربي، بحيث أن هذه المجموعة الصوفية كان يطلق عليها مجموعات الحبيبية، نعم نسبة إلى الزاوية الحبيبية للشيخ سيدي محمد بن حبيب الدرقاوي. هذه المجموعة كانت تتكون من مريدي الشيخ سيدي محمد بن حبيب الدرقاوي في أمريكا، وقد أنتجت ألبومها ولا تجازل هذه الطريقة حية من خلال عازف الجيتار الشهير آيان ريتشارد تومسون، ومن خلال إيريك كلابتون، ومن خلال يعني العديد من نجوم الآن نجوم الموسيقى في الغرب. يعني في المجمل الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من العالم الأنجلوساكسوني الغربي، العالم الأنجلوساكسوني الغربي يعني المقصود به بريطانيا والدول الاسكندنافية وغيرها. إذا في هذا المجال هي تتشابه مع أوروبا، لكن هناك خصوصيات مميزة للثقافة الأمريكية. هذه الخصوصيات المميزة للثقافة الأمريكية
ترتبط على وجه الأساس بالتنوع العرقي الذي يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية. التنوع العرقي لأن كما لا يخفى أن الولايات المتحدة الأمريكية مرت في فتراتها الأولى بمرحلة ما يسمى مرحلة الاسترقاق ومرحلة العبيد، حيث كان يجلب المسلمون نعم السود سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، كانوا يجلبون من بلاد السودان ومن غرب إفريقيا إلى الولايات المتحدة كأسرى للعمل في المزارع. وهنا يعني يمكن أن نتحدث عن أن التصوف وصل في هذه المرحلة المبكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل بالضبط بخصوصيته الإسلامية السوداء، وهذا أثر لأن هؤلاء يعني العبيد كانوا يعني يعيشون حياة البؤس ويعيشون الظلم والقهر والمعاناة، يعني كل هذا أدى إلى تأثير في الثقافة الأمريكية من حيث يعني نوع الموسيقى التي ظهرت كالبلوز والجاز. وهذه الموسيقى يعني البلوز والجاز يعني عندما نبحث في أصولها وفي أسسها نجدها تستمد من يعني تستمد أصولها من هذه المرحلة الأولى، وهي بدورها كما يذهب بعض الباحثين الآن أنها كانت متأثرة بفترة الإسلامية أو بالحياة الإسلامية المقهورة والمضطهدة لهؤلاء العبيد. إذن التصوف الإسلامي في أمريكا يأخذ بعدا يختلف عنه في أوروبا، يعني التصوف يرتبط بالطبيعة الأفرو أمريكية بالطبيعة الأفريقية للسكان الأمريكيين أكثر من طبيعة البيض، وطبيعة البيض تميل إلى الاعتزاز بالناس وإلى حب التجريب، ومن ثم يعني نجد التجربة الصوفية عند هؤلاء البيض في غالبها تكون تجربة مهتزة تميل إلى التجريب ثم الانتقال الشسعي بين طريقة إلى أخرى، حين أن هؤلاء يعني السود يتميزون بطبيعتهم الفطرية وأنهم يعني لا زالوا على غريزة، بمعنى أنهم عندما يؤمنون بشيء فإنهم يؤمنون به بعمق. ومن ثم نجد الطريقة التجانية مثلا، الطريقة الصوفية التجانية مثلا في المغرب المغربية نجدها في أمريكا تجد صدى كبير جدا أكثر من أوروبا، بحكم أن ارتباط هؤلاء السود بالطريقة التجانية أكثر من الأوروبيين. في حين نجد مثلا أن طريقة الحبيبية القوي بحكم أن الشيخ هو اسكتلندي نجدها تجد صدى في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تجربة السود مع المشايخ البيض كانت تجربة مريرة، ومن ثم فالسود نادرا ما يولون زمام أمورهم لزعيم أو حتى لشيخ صوفي ولو كان يعني زعيم ديني أبيض.
تلك هي تأثيرات صوفية مغربية في مجالات أدبية ومعرفية أوروبية وأمريكية بخصوصية يفسرها عامل التنوع العرقي والديني، خاصة إذا تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية وامتدادات الجذور الإفريقية المصحوبة بالنفحة الروحية. هي إذن نفس التقاطعات الكبرى لتأثير الفكر الصوفي المغربي في أوروبا وأمريكا. كل هذا يثبت كون المغرب كان على مر التاريخ رائد التصوف عبر العالم، حيث استطاع هذا البلد بفضل قوته الروحية أن يؤثر في شخصية عالمية بارزة وفي مجالات الحياة الغربية، فساهم إلى حد كبير فكر الصوفي المغربي في تخليق العديد من جوانب الحياة الإبداعية هناك.
يعني عندما نتحدث عن الشعر نتحدث عن أن الأوروبيين تأثروا أكثر بالشعر الفارسي، حيث أن نجد أن الألمان على الخصوص ترجموا في وقت مبكر يعني انطلاقا من القرن 18 بدأوا في الترجمة وفي التعرف على أشعار حافظ الشيرازي وعلى أشعار جلال الدين الرومي. لكن الأمريكيين يعني في ارتباطهم في مجال الشعر نجد أغلب يعني الشعراء الأمريكيين كان لهم ارتباط أكثر بالشعر المغربي وبالتصوف المغربي، وهذا ما جعل مثلا شاعر كبير كمثل دانيال مو، وأنا الآن يعني بصدد إصدار كتاب حول هذا الشاعر الكبير الذي تزيد عدد دواوينه الشعرية عن أزيد من 35 ديوان شعري ولا يزال على قيد حياة هذا الرجل، ويعني متأثر جدا وفنان مبدع متأثر جدا بالتصوف المغربي. نجد مثل هذا الشاعر يتأثرون بالتصوف المغربي أكثر من التصوف الفارسي. أيضا حتى في مجال الترجمة أغلب الترجمات التي أنجزها الأوروبيون أنجزها لشعراء بلاد فارس ولشعراء البلاد الأندلس، في حين أن الأمريكيين يعني أغلبهم يهتموا بالتصوف المغربي وينجز ترجمات حول التصوف المغربي. عندما أذكر فانسنت كورنر فهو أمريكي، عندما أذكر عايشة بيولي فهي أمريكية، عندما أذكر آلان غادلاس فهو أيضا أمريكي. ما هو جديد في المجال أن التصوف المغربي قطع المحيط الأطلسي بالرغم من شساعة مساحته ووصل إلى الولايات المتحدة وأثر في الولايات المتحدة أكثر من قطعه للبحر الأبيض المتوسط على الرغم من قصر المسافة والمساحة. يعني خلاصة القول، إذا كانت الدول الأوروبية تفتخر بقوتها العلمية وبإنجازاتها التكنولوجية، والدول يعني الأسيوية تفتخر بتراثها الحضاري وبتاريخها يعني الطويل، فإنه من حق المغرب ومن حق هذا البلد الاعتزاز بتراثه الروحي الصوفي. فالتصوف يرتبط بالمغربي ارتباطا وثيقا، ويرتبط بهويته الدينية الإسلامية، وجهلنا بالتراث الروحي المغربي يؤدي إلى ضياع هذا التراث، كما أن الهجوم وإهمال هذا التراث يعتبر جريمة في حق هذا البلد، لأن قوة المغرب هي قوة روحية بالأساس. فالمغرب استطاع أن يؤثر في مختلف دول العالم عبر رجالته المتصوفة، وهذا التأثير يضمن للمغرب مساحة يعني حتى على الصعيد السياسي. فلا يخفى أن المتصوفة يكنون الولاء يعني عبر العالم، يكنون الولاء لهذا البلد ويعتبرون هذا البلد هو وطنهم، إن لم يكن الأول فهو وطنهم الثاني. ومن ثم فيجب العناية بهذا التراث ويجب الاهتمام به، لا سيما وأنه الآن هناك أصوات في الغرب، حيث نجد أن باحثين غربيين، أنا حضرت محاضرة في الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى الجامعات الأكاديمية بالولايات المتحدة الأمريكية، محاضرة لباحث فرنسي تحدث فيها بإسهاب كبير حول ريادة المغرب عالميا في مجال التصوف. فكيف يعني نحن المغاربة لا نقول بهذا ونجهل بهذا ولا نشجع من يسير على هذا الدرب؟ فأتمنى، وهذه دعوة مفتوحة إلى الجميع، أن يهتموا بالجانب الصوفي وأن يعتبروا بأن قوتهم في هذا التراث وقوتهم في حياتي، هذا ليس التراث فقط، هذا حياة. إذن فحياة المغاربة في التصوف.
موروث ورصيد علمي عالمي مثله الفكر الصوفي المغربي على امتداد مراحل التاريخ، استطاع أن يفرض قوته في أوروبا وأمريكا وفي كل القارات. موروث حاولنا استحضاره في حلقات برنامج من ثنايا الذاكرة. شكرا لكل متتبع البرنامج ولكل من أخلص لحلقاته، مع تحيات جمال فواسين عماية أنجار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من ثنايا الذاكرة. من ثنايا الذاكرة، ذاكرة المكان وعبق التاريخ. من ثنايا الذاكرة، برنامج توثيقي يوقعه كل أسبوع جمال فواسي.